يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنرحب بكم ونرحب بالشيخ الفاضل الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله تعالى في كلمة اختتامية لدورة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الخامسة، ونسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سنسمع وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى اقتضت حكمته أن جعل الدنيا دار فتنة وابتلاء، ليعلم المؤمن من الكافر، والبر من الفاجر، والصادق من الكاذب، والمطيع من العاصي. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال جل جلاله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومن حكمة الله عز وجل في اختبار عباده أن جعل بعضهم فتنة لبعضهم بعضا، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فجعل الرسل فتنة للناس واختبارا لهم، ليعلم من يتبعهم ومن يعصيهم، ومن يؤمن بهم ومن يكفر بهم. وجعل النساء فتنة للرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه من حديث أسامة بن زيد. وجعل أيضا الرجال فتنة للرجال، ليعلم من يتبعهم في مخالفة الحق ومن يعصيهم ويخالفهم. وأيم الله لهي أشد فتنة من فتنة النساء، لأن فتنتهن تتعلق بالشهوات، وفتنة هؤلاء الرجال تتعلق بالشبهات. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، ذلك لأن الشهوات توقع صاحبها في الذنوب والمعاصي، بينما فتنة الشبهات ترمي بصاحبها في الشرك أو الكفر أو البدع ونحوها. وأيضا، فإن الشهوات يشعر المرء بتقصيره فيسهل أن يندم على ارتكابها وأن يتوب منها، بينما فتنة الشبهات لا يكاد يتوب منها لأنه يراها حسنة، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أي زين له عمله السيء فيراه حسنا، حتى إنه ليرى الحق باطلا والباطل حقا ويحسب منها. لأن المبتدع يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فزين له سوء عمله، ومن زين له سوء عمله فرآه حسنا أن له أن يتوب أو أن يتركه. ولهذا قال عمار ابن ياسر رضي الله عنه لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة: بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي رضي الله عن الجميع، فقدموا إلى الكوفة، فصعد الحسن ابن علي المنبر وقام عمار أسفله، فاجتمع الناس، فقال عمار رضي الله عنه: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم بها ليعلم إياه تطيعون أم هي. وفي رواية: ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. فذكر مكانتها وراعى حقها وأخبر أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أم المؤمنين، فرغم مكانتها في الإسلام لا يلزم اتباعها فيما فعلته من خروجها إلى البصرة، بل إنها لما خرجت رضي الله عنها مرت بمكان يقال له حوأب، فقالت رضي الله عنها وقد سمعت كلابا تنبح: فقالت: أي مكان هذا؟ فقيل لها: إنه حوأب. فقالت: ما أظنني إلا راجعة، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيتكن تنبح عليها كلاب حوأب. والحديث في صحيح مسلم، وهو من أعلام النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء سيقع، أي أخبر عما يقع، فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل امتحن بها العباد ليعلم أيقدمون طاعته، وذلك بطاعة ولي الأمر وهو علي رضي الله عنه، لأنه لما وقعت الفتنة والتبس الأمر على كثير من الصحابة تبين بعد ذلك أن عليا كان هو على الصواب، فامتحن هؤلاء بأم المؤمنين ليعلم أتطاع أم يقدم الحق. دل هذا على أن المرء قد يكون فتنة للناس، والأصل في الحذر من فتنة الرجال هو منتزع من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لعل بعضهم استغرب العنوان حتى ظن أنه وقع فيه تحريف، فراجعني وقال: الحذر من فتنة الدجال بالدال المهملة. قلت له: لا، الحذر من فتنة الرجال بالراء المهملة. فكما جعل الله عز وجل النساء فتنة، كذلك جعل الرجال فتنة لبعض الرجال لبعضهم بعضا. ويخلق ربك ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الأثر إسناده صحيح، وقد روي من طرق كثيرة، بل روي أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما أخرجه أبو نعيم في الحلية. فهذا الأثر وصية جامعة ونصيحة نافعة تعصم الأمة من الوقوع في الضلال. وقد تضمن كلمتين عظيمتين وأصلين أساسيين من أصول منهج أهل السنة والجماعة، وكأن عليه مسحة من النبوة، وكأن ما انتزعه ابن مسعود مما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالكلمة الأولى قوله: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. والكلمة الثانية قوله: إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فبين في الكلمة الأولى الأصل الأول من أصول أهل السنة، وهو وجوب الاستنان والاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله: من كان مستنا بتشديد النون، من سنن الطريقة واستنها أي سار عليها واتبعها وسلكها، والاستنان هو الاقتداء، ويعني أن من أراد أن يقتدي بسنة أحد ومنهجه وطريقته، أو أراد أن يسلك طريق الهدى ويأمن من طريق الضلالة، فليستن بمن قد مات، أي من كان منكم مقتديا فليقتدي بمن كان على الهدى والعلم النافع والعمل الصالح ومات على ذلك، وليسلك سبيله، فلم يعد يخشى عليه الافتتان في الدين، لأنه قد أفضى إلى ربه وهو على الصراط المستقيم غير فاتن ولا مفتون. ويقصد رضي الله عنه بذلك من مات في عهده من الصحابة، لأنهم ماتوا قبل الفتنة. ويؤيده رواية أخرى بلفظ: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة تتبع الطرق، فما أجمل في رواية قد يفصل في رواية أخرى. فالرواية الأولى أطلق، وهذه الرواية قيدت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان السياق يدل على أن المقصود هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال بعد قوله: فليستن بمن قد مات، قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد ذكر رضي الله عنه الأوصاف التي تميز بها هؤلاء الصحابة عن غيرهم، الدال على فضائلهم وعلو مكانتهم التي أوجبت اتباعهم والاقتداء بهم. فقوله أبرها قلوبا أي أصفاها وأطهرها وأحسنها وأخلصها وأعلمها وأكمالها إيمانا وأجمعها لمعاني البر، كما قال تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقوله أعمقها علما يعني أغزرها وأعظمها غورا وأوفرها حظا من العلوم في مختلف الفنون، وقد شهد الله عز وجل لهم بالعلم وكفى بها شهادة. فالله عز وجل شهد لهؤلاء الصحابة بالعلم في ثلاثة مواطن من القرآن الكريم. الأول في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأشهدهم الله عز وجل على أعظم شهادة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض ووضع الصراط وافترق الناس إلى مؤمن وكفار وطائعين وفجار. أشهدهم على هذه الشهادة وثن بالملائكة والثلث بأولي العلم وهم الصحابة. وقال أيضا في الموطن الثاني ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قال بعض السلف هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والموطن الثالث في قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. قال ابن زيد هؤلاء المنافقون والذين أوتوا العلم الصحابة رضي الله عنه، يعني أن المنافقين كانوا يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ولا يفقهون ولا يفهمون منه شيئا، فإذا خرجوا من مجلسه سألوا الصحابة، ووصفهم ربنا عز وجل بقوله قالوا للذين أوتوا العلم أي الذين للصحابة، فكفى بهذه شهادة. وقوله أقلهم تكلفا أي أوسطهم وأعدلهم في الأعمال دون زيادة على الحد المشروع ولا النقصان عن المطلوب. وبهذا وصفهم الله عز وجل في كتابه حيث قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أي عدلا. وقوله اختارهم الله أي اصطافهم الله من بين الخلائق، وهذه خصيصة لم تتأتى ولن تتأتى لأحد من الناس غيرهم، فقد عايشوا الوحي وشاهدوا التنزيل وصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لصحبة نبيه. فالله عز وجل اختارهم لأن يكونوا أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد انقطعت الصحبة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا ومات على الإسلام. وقولهم رأى سواء كان بالعين الجارحة أو كان بعين البصيرة كمن كان أعمى كابن أم مكثوم، فإنه كان ضريرا وعد من الصحابة. وقوله لإقامة دينه أي لنصرته ونشره في الآفاق حتى فتحوا به البلاد وهدوا العباد. وقوله فاعرفوا لهم فضلهم أي قدرهم ومنزلتهم في كل شيء من الإسلام والعلم والعمل وغير ذلك. وقوله واتبعوهم على أثرهم، أي كونوا متبعين لهم مقتافين لآثارهم، فإنهم كانوا متبعين لأثر النبي صلى الله عليه وسلم مستمسكين بسنته. ثم قال وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فحث رضي الله عنه على الاقتداء بأخلاقهم الحميدة وسيرهم السعيدة، لأنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس. وكأن ابن مسعود أوصى التابعين ومن يأتي بعدهم بهذه الوصية الجامعة لما رآه من الفتن وظهور البدع والمحدثات واختلاف الأهواء وافتراق الأمة إلى طرائق قدد، ونبه إلى أنه لا يعصمه من هذه الفتن ويخرجه من هذه المحن إلا لزوم منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع طريقتهم. وإنما لم يأمر بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالتمسك بهدي أصحابه صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا أعلم بكتاب الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وأشد تمسكا بالكتاب والسنة، فاتباعهم اتباع للكتاب والسنة، لأن الله تعالى أثنى عليهم ورضي عنهم، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعهم، فطاعتهم طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمر باتباعهم، وطاعة الرسول طاعة لله عز وجل، بل إن اتباع سبيلهم هو الفيصل بين هؤلاء الفرق الذين يدعون التمسك بالكتاب والسنة. ولهذا وقفت هذه الفرق في عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مفترق الطرق، فمنهم من كفرهم وشتمهم كما فعل الروافض، ومنهم من خرج عليهم كما فعل الخوارج، وهكذا. وهؤلاء الصحابة هم أعلم بكتاب الله وأعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم ومنهجهم أقوم وفهمهم أحكم، وهم على طريقة أسلم، خلافا لما يلوكه هؤلاء الأشاعرة حيث يقولون إن منهج الخلف أحكم ومنهج السلف أسلم. وقد ورد في كتاب الله والسنة رسول الله وآثار سلف الأمة ما يشهد لهذا الأثر، وما يدل عليه من الأمر بالاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديهم واتباع سبيلهم. فقد قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد شرع لنا أن نقرأها في كل ركعة من صلاتنا فريضة كانت أم نفلا، نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، ومن اقتصر على الفرائض دون النوافل فإنه يقرأها 17 مرة. فالصراط المستقيم هو دين الله القويم الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين، وهو طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر تعالى باتباع سبيله وصراطه ونهى عن اتباع السبل، فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأثنى تعالى عليهم وأخبر أنه أنعم عليهم لمعرفتهم الحق واتباعهم إياه، واستثنى اليهود من هذه النعمة وصفهم بالمغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، واستثنى أيضا النصارى ووصفهم بالضالين لأنهم ما عرفوا الحق ولا اتبعوه فعبدوا الله بلا علم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فكل من عرف الحق وخالفه فهو مغضوب عليهم وفيه شبه من اليهود، وكل من عبد الله بغير علم فهو على ضلالة وفيه شبه من النصارى، وكل من عرف الحق واتبعه فهو على الهدى المستقيم وهو على هدي سلف هذه الأمة. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه، فهذا وعيد شديد وتهديد أكيد لمن يعصي الرسول ويتبع غير سبيل أصحابه. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها. فمن اقتدى بما سنوا، أي سن هؤلاء الولاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتدى، ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقد كان السلف يستحسنون هذا الأثر، يعني المروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ويحدثون به دائما. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان. فرضي الله عن السابقين الأولين أيضا مطلقا، ومن رضي الله عز وجل عنه فلا يسخط عنه أبدا. ورضي عن التابعين الذين اتبعهم بإحسان، فيستثنى من اتبعهم بغير إحسان أو من لم يتبعهم. فمن لم يتبع هؤلاء الصحابة فلا يدخل في عموم هذه الآية. ومن السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه من حديث ابن مسعود. فجعل صلى الله عليه وسلم قرنهم خير القرون، فهذا يقتضي أنهم أفضل الأمة وخير الأمة، ونالوا هذه الخيرية بالدين والعلم والفضل والعمل والهدي الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وهذا أيضا من أعلام النبوة، حيث وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فافترقت هذه الأمة إلى طرائق وطوائف. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل هذه الطوائف في النار، واستثنى طائفة واحدة وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا لقبوا بالفرقة الناجية، أي الفرقة التي تنجو يوم الدين. ومن آثار السلف قال حذيفة: يا معشر القراء استقيموا، ولئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا كناية عن الضلال والزيغ والابتعاد عن الوسطية التي كان عليها هؤلاء الصحابة لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، يشير إلى هؤلاء الصحابة، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقال أيضا: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وراء الرجال وإن زخرفوها لك. ولهذا ينبغي أن يسلك سبيلهم ولا يستوحش بقلة السالكين، ولا يغتر بكثرة المخالفين أو الهالكين. والآثار في هذا المعنى كثيرة تدل على وجوب الاقتداء بهم واتباع طريقهم، وهو طريق النجاة، فهم الفرقة الناجية وهم أهل السنة. قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ثم ذكر ابن مسعود رضي الله عنه ما ينافي هذا الأصل، بل يهدمه ويفسده. وهكذا الطبيب الناجع، فهو الذي يذكر الداء ويشخصه ويبين الدواء، أو يذكر الداء أو يذكر الدواء وينبه إلى ما يفسد هذا الدواء. فالأمر باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ترك اتباع غيرهم وتقليدهم، وهي ما دلت عليه الجملة الثانية في قوله: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وهو الأصل الثاني من أصول أهل السنة، وهو المقصود بهذه المداخلة، وهو الحذر من اتباع الرجال وتقليدهم وفتنتهم. وذكر المأخذ أو العلة في ذلك، وهي عدم الأمن من فتنتهم، أي إن تقليد الحي قد لا تأمن من فتنته. فقوله رضي الله عنه: فإن الحي، أي من كان مقتديا ومؤتسيا، فلا يأتسي بالحي ولا يقلده دينه، لأنه إذا اتبعه وقلده فلا يأمن أن يقع ذلك الحي في الفتنة وتخطفه الأهواء فتأخذه ذات يمين وذات شمال. فإذا تبعته فلا تأمن أن تتبعه في فتنته وفي باطله وانحرافه وفي كل ما يقوله، سواء كان باطلا أو حقا، لأنه غير معصوم ولا يدرى بما يختم لأحد، فقد يختم له بخير وقد يختم له بسوء، نعوذ بالله من ذلك. والأمور بالخواتيم، والأمور بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن: بادروا بالأعمال، أي سابقوا بالأعمال الصالحات قبل أن يحول بينكم وبينها بوقوع الفتن وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتن فقال كقطع الليل المظلم لالتباسها واشتباهها، شبهها بقطع الليل، ولشدتها واضطرابها شبهها في حديث آخر بموج البحر تموج كموج البحر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مدى شدة هذه الفتن فقال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. سرعة التقلب وسرعة التحول، تقلب القلب أشد تقلبا من القدر الملآن. يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وقص على هذا، يصبح سنيا ويمسي بدعيا، ويمسي سنيا ويصبح بدعيا، يبيع دينه وعقيدته بعرض من الدنيا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الحديث من أخوف الأحاديث الصحيحة التي توجب للعبد محاسبة نفسه وسؤال ربه، الصدق والإخلاص والثبات إلى الممات. وهذا أمر مشاهد، نسأل الله العافية. فكم من إنسان كان على السنة ثم تلاعبت به الأهواء فصار من أهل البدع، وكان على الصلاح ثم صار إلى الطلاح. بل فيهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه ثم ارتد عن دينه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه قاتلهم. وفيهم أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلا أقولن أي رب أصيح بي أصيح بي، فلا يقولن إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا الحديث هو وارد على هؤلاء الذين ارتدوا عن دينهم، ولا يشمل هؤلاء الصحابة، فحاشاهم أن يرتدوا عن دينهم، فلا حجة لهؤلاء الروافض في تحريفهم وتصحيفهم وتأويلهم لهذا الحديث حيث حملوه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاشاهم، فقد رضي الله عنهم. ومن رضي الله عز وجل عنهم فلا يرتد عن دينهم، والله عز وجل لما رضي عنهم فهو يعلم حالهم، يعلم ما كان ويعلم ما يكون. ويا لا يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقد تضمن هذا الأصل أمورا كثيرة، من أهمها ذم تقديس الرجال والغلو فيهم، لأن الحي إذا لم تؤمن عليه الفتنة فإن تقديسه والغلو فيه مما يذم. والغلو والتقديس هو التعظيم ومجاوزة الحد إلى درجة الغلو، وإطراؤه في المدح ورفعه فوق قدره وفوق المكانة التي يستحقها. والتفخيم والتعظيم في ذكره وتلقيبه، كما قال الشاعر مما يزهدني في أرض أندلس، سماع مقتدر فيها ومعتضد، ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وقد حذر الله عز وجل من الغلو، ونهى أهل الكتاب لأن دينهم المحرف بنوه على الغلو، فأدى بهم الغلو إلى تأليه أي المسيح والغلو فيه. وقد قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فنهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو في دينهم، فقد غلوا في عيسى عليه السلام حتى رفعوا فوق منزلته واتخذوه إلها من دون الله فعبدوه. وقال أيضا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأحبارهم هم علماؤهم، ورهبانهم هم العباد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى اتخاذهم أربابا من دون الله، كما روى عدي ابن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يعني عديا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عدي، قال: ما عبدناهم؟ قال: ما عبدناهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ألم يحل لكم الحرام فأطعتموهم، وحرم عليكم الحلال فحرمتموه؟ فقال: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتكم إياهم. فالغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع فيه طوائف من ظلال الروافد والصوفية، حتى تحولت حسينياتهم إلى وكر من أوكار البدع والمحدثات والشرك بالله عز وجل، كما تحولت أوكار الصوفية إلى مراكز أو إلى قبور يعبد فيها من دون الله عز وجل، من الاستغاثة والاستعاذة وطلب الحاجة وغيرها من مظاهر الشرك، والله المستعان. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو عموما، لأنه مكمن الداء وأصل المعاصي والذنوب. فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فهو الذي أورد الأمم السابقة المهالك، بل هو أصل الشرك في الأمم، وأوله هو الغلو في الصالحين، كما قال تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب، أي تعدت إلى العرب وتوزعت بين قبائلها. وقد سمى ابن عباس كل قبيلة التي صار لها هذه الأصنام، ثم قال: أسماء رجال صالحين، فهؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا رجالا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا وهلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وتماثيل وسموها بأسمائها، وإنما زين لهم سوء أعمالهم بحجة أنهم يتذكروها فتنصب هذه التماثيل حتى يذكروهم، ففعلوا فلم تعبد وتعاقبت الأزمان وهلك هؤلاء القوم الذين بنوا هذه التماثيل حتى جاء قوم آخر، حتى إذا هلك هؤلاء وتنسخ العلم أي ونسي عبدت تلك الأصنام. وهكذا غلت اليهود في عزير وقالت هو ابن الله، وغلت النصارى في المسيح فقالت هو ابن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم كل الطرق والوسائل المفضية إلى الولو الموقع في الشرك أو البدع والمحدثات، فقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإطراء بالمدح يفتح باب الشر، فحذرهم ونهاهم. وأيم الله إنه لباب واسع للشيطان ليلقي حباله وشباكه ليصطاد الحمقى والجهل من الناس. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن إطرائه والغلو والمبالغة في مدحه، وهو المعصوم، فما بالكم غير المعصوم، كما أطرت النصارى المسيح حتى عبدوه وألهوه وعبدوه من دون الله. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مثل هؤلاء النصارى. ثانيا، مما ينبني على الأصل السابق وذم تقليد الرجال، لأن الحي إذا لم تؤمن عليه فتنة فيقتضي ترك تقليده والتعصب له، وأن التعصب أو التقليد أو اتباع له فإنه مذموم، لأن التقليد هو أخذ قول عالم بلا حجة، وتقليده بعد ظهور الدليل وقيام الحجة على خلافه أنكى وأشد. فإذا كان اتباعه بلا حجة يعتبر تقليدا، وقد اتفق العلماء على ذمه وعلى إخراج المقلد من زمرة العلماء، كما حكى ذلك ابن عبد البر في كتابه الجامع في بيان العلم وفضله، قال أجمع العلماء على أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد ليس بعالم، فما بالك بمن يقلده ويتعصب له بعد ظهور الحجة، فهذا أشد ذما وقدحا. وقد ذم الله عز وجل التقليد في كتابه فقال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال أيضا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وهذا في القرآن كثير، يذم الله عز وجل من أعرض عن اتباع الرسل الذين أتوا بالحجج والبينات ورضوا بتقليد آبائهم وإن كانوا على ضلال مبين، كما وردت آثار السلف في ذمه يعني التقليد. قال ابن مسعود لا يكون أحدكم إمعة، قالوا وما الإمعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال يقول إنما أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت. ألا لا يوطنن أحدكم نفسه على إن كفر الناس ألا يكفر، بل فليعتاد وليهيئ نفسه ألا يتبع الناس، بل إن أصابوا الحق اتبعهم وإن أخطأوا ترك خطأهم، كما قال عثمان رضي الله عنه وهو محاصر في بيته رضي الله عنه قال: إن أحسن الناس فأحسن وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. وفي رواية قال: إذا وقع الناس في الفتنة فقل لا أسوة لي بالشر. وإنما قص الفتنة لأن في الفتن تلتبس الأمور وتختلط الأشياء على الناس، فإذا وقعت الفتنة والتبست الأمور فأعطاك قاعدة مهمة، وهي أن تقول لا أسوة لي بالشر، أي إنما أسوتك الخير والمصلحة والرحمة والهدى. وقال أيضا: لا يكونن أحدكم إمعة. قال: وما الإمعة؟ قال: يجري مع كل ريح فيميل حيثما مالت. وقال علي رضي الله عنه لكميل ابن زياد النخعي: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير. ثم ذكر أقسام الناس وهم ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع. وهذا كما قال ابن مسعود، قال: اغدو عالما أو متعلما ولا تكن ثالثا فتهلك. ويقصد بالثالث هو أن تكون جاهلا أو مقلدا. قال: وهمج رعاع أتباع كل ناعق، فكل من ينعق وينع رأسه تجد له أتباعا وأشياعا، يميلون مع كل صائح. هؤلاء القوم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم قال: أو حامل حق لا بصيرة له في إحيائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبه، لا يدري أين الحق، إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدري، مشغوف بما لا يدري، فهو فتنة لمن فتن به، هو فتنة من كان هذا حاله، فهو فتنة لمن فتن به، لأنه يصير يتبعه في باطله، أو أنه يصير يدور معه حيثما دارت ركائبه ويتبعه حيثما سارت صحائبه، إن قال حقا إن قال حقا يتبعه، وإن قال باطلا قال باطلا، والله المستعان. قالوا: إن من الخير كله من عرفه الله دينه، فالخير كل الخير في معرفة دين الله عز وجل بحججه ودلائله الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف هذه الأمة. ثم قال علي: وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف دينه. فهكذا كان الصحابة والتابعون يسمون المقلد إمعة، ويسمونه الأعمى الذي لا بصيرة له، ويسمون المقلدين أيضا أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، أوصاف مذمومة. فيكفي المرء ذما وشؤما أن يتصف بهذا، بل ما سمي التقليد تقليدا إلا اشتقاقا من القلادة، والقلادة كانت توضع على رقبة البعير ليجر، ومن هنا اشتق هذا الاسم، وهو ما أشار إليه ابن عبد البر في قصيدته الرائعة الرائقة في ذم التقليد، فقال: مما جاء فيها قال: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثره. والإمعة مشتقة من إمع، يعني أن يقول أنا مع فلان أنا مع فلان، وهو من يقول لكل أحد أنا معك أنا مع فلان أنا مع فلان، متردد الذي لا يثبت قدمه ولا رأيه على رأي واحد، بل يدرج في كل وكر ويدخل في كل جحر ضب، ويتبع كل من ظهر رأيه وأينع رأسه. فهذا لا يختلف يعني عن هؤلاء إلى مجرع، وهذا وصفهم علي رضي الله عنه بهذا. وقد نهى الأئمة أتباعهم عن تقليدهم، وزجروا من يأخذ أقوالهم دون معرفة دليلهم. فقال أبو حنيفة: إذا قلت قولا يخالف الكتاب والسنة فلا تتبعوني. وقال أيضا: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. وفي لفظ آخر: فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وهذا السر في ذم التقليد، وهو أن ذاك العالم أو المقلد قد يغير رأيه ويغير قوله، لكن إذا غير رأيه وقوله فإنه يخبر به حتى ينصح أتباعه ويعلمهم أنه قد غير رأيه، ولا يتركهم على رأيه السابق دون علمهم أو دون إعلامهم برجوعه. وقال مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل من لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. واشتهر عنه أنه قال: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المعصوم. ومن مظاهر الغلو في الأشخاص أو في بعض أهل العلم والإطراء فيهم أنه نزل هذا القول، قول الإمام مالك الذي قاله في النبي صلى الله عليه وسلم، نزله على بعض أهل العلم فقال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا العالم الفلاني. فهذا كلام قبيح وقد يقتضي الكفر، وليس معنى هذا أن نكفر قائله، لكن يقتضي هذا لأن فيه إثبات العصمة، إثبات العصمة لمن قيلت فيه. فمالك قالها في النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يؤخذ قوله ولا يرد، لأنه معصوم ولأنه مبلغ عن الله عز وجل. فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما غيره من البشر فليسوا بمعصومين، يؤخذ بقولهم ويرد، ويستدل لهم ولا يستدل بهم. وقال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. واشتهر عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذا من تمام ورعه وحرصه على التمسك بالسنة، وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، سواء الحديث بلغه ولم يبلغه صحته أو لم يبلغه. ولهذا كان يقول للإمام أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، أنت أعلم بالحديث مني، فإن بلغك سنة أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمني به حتى أرجع إليه، كوفيا كان أو شاميا أو مدنيا. وقال إمام السنة بحق: أحمد ابن حنبل لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وقال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ يسأله ويستفسره: هل الأوزاعي هو أتبع للسنة وهو أعلى من الإمام مالك؟ فقال أحمد: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فخذ به. ثم التابعي بعد الرجل فيه مخير، يعني بعد التابعي الرجل فيه مخير، فيخير بين أقوال التابعين. أما ما ورد عن الصحابة فيجب اتباعهم، وفي هذا النص دليل على أن الإمام أحمد كان يرى حجية قول الصحابة. فالدفاع المستميت والتقليد الشديد يورث العمى والكبر والعناد، فالتقديس والتقليد يعمي ويصم ويحجبان عن معرفة الحق. أيضا مما يندرج في ذلك الأصل أن العبرة بحال الرجل وليس بماضيه، لأنه حي لا تؤمن عليه الفتنة. فما دام هو حي لا تؤمن عليه الفتنة، فينبغي أن ينظر إلى واقعه وحاضره دون سابقه. ولقد أحسن الظن كثير من الحفاظ والنقاد ببعض شيوخهم وبعض الرواة الضعفاء والمتروكين، والحال أن الأمر يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وينبني عليه قواعد الإسلام وأصول الإيمان وتفاصيل الحلال والحرام. ومع ذلك لما تبين لهم حالهم تركوهم، كما وقع لأئمة الجرح والتعديل الثلاثة وهم أركان هذا الفن: الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى ابن معين. فقد خفي عنهم حال إبراهيم بن أبي الليث، وعايشهم أكثر من 20 سنة ولم يتكلموا فيه ولم يضعفوه أو يتركوه، بل أشكل عليهم أمره حتى ظهر كذبه فتركوه. وهكذا كثير من النقاد كان يوثق راويا، ثم إذا تغير هذا الراوي وساء حفظه أو ظهرت فيه بدعة يتركه، لأن الحكم يدور مع الاسم والوصف وجودا وعدما. فقد يوثق الرجل راويا لضبطه وحفظه ولعدالته ولصفاء معتقده، فإذا تغير الوصف فساء حفظه أو انخرمت عدالته أو لعبت به الأهواء فيتغير الحكم فيه. وليس هذا من التذبذب في الأقوال ولا التناقض ولا الاضطراب. ومن نظر في كتب الجرح والتعديل، سيما الكتاب الكبير أو العظيم ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، وسماه بحق ميزانا، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، فإنه يذكر أو ينقل عن إمام واحد من أئمة الجرح والتعديل 3 قولين أو 3 أقوال، يعني في راو واحد، كأن يقول مثلا عن راو ما: قال ابن معي ليس بشيء، ويقول: وقال مرة ليس به بأس. وهذا ليس من التناقض في شيء، ولا يخفى على يعني من كانت له بصيرة بهذا الفن، فإن الناقد قد يتكلم في الراوي أخذا بظاهر حاله، فإذا تبين له حاله من بعد ذلك فيغير رأيه فيه، فهذا أمر مقطوع لا ينكره إلا من جهل هذا الفن. كما أن كثيرا ممن كان ينتسب إلى العلم وكان على اعتقاد صحيح ومنهج سليم ثم لعبت به الأهواء فأوقعته في البدع والضلال وأضلته عن الصراط المستقيم. فهذا الكرابيسي كان مع إمام السنة أحمد بن حنبل، وكان على طريقته وعقيدته، ولما خرجت الجهمية وأتوا ببدعة القول بخلق القرآن وأفتى أئمة السنة بتكفيرهم، أتى هذا الرجل ببدعة جديدة حيلة للتخلص من القول بخلق القرآن، فقال لفظي بالقرآن مخلوق. قال أنا لا أقول إن القرآن مخلوق، لكن أقول لفظي بالقرآن مخلوق، فالتلاوة التي أقرأها هو صوتي وهي حروفي فهي مخلوقة. وقد تفطن له الإمام أحمد رحمة الله عليه فقال اللفظية جهمية، وحذر منه وقبحه وشدد الكلام فيه، بل جاء في رواية أخرى أنه قال اللفظية شر من الجهمية. فهذا الكريبيسي جاء ببدعة اللفظية فصار له أشياء وأتباع، كما جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال يا أبا عبد الله خرج الكرابيسي ببغداد فصار له أتباع وأشياع. وهذا ما أشار إليه علي رضي الله عنه في الصنف الثالث، أتباع كل ناعق، فكلما ينع رأس إلا تجد له أتباعا وأشياع. وهذا المدعو عبد الله القصيمي الذي لقب بشيخ الإسلام في وقته ودافع عن الإسلام الصحيح، فكان يرد على العلمانيين والملحدين والشيوعيين وغيرهم، ثم عصفت به الأهواء فارتد عن دينه نعوذ بالله من ذلك، وكتب كتابه المشؤوم المعروف هذه هي الأغلال، هاجم فيه على الإسلام وعقائده وشرائعه حتى انبرى له شيخ الإسلام في وقته العلامة السعدي رحمه الله، ورد عليه في كتابه تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله. هذا بعض مما ينجم عن الافتتان بالأحياء. ومما يستفاد من هذا أن المرء ينبغي أن يستديم التضرع والافتقار إلى الواحد الجبار، سائنا إياه أن يثبت قدمه على دينه وقلبه على طاعته، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، ولا القلب أشد تقلبا من القدر الملآن، فيقلبه من الكفر إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الكفر ومن التوحيد إلى الشرك ومن الشرك إلى التوحيد ومن السنة إلى البدعة ومن البدعة إلى السنة ومن الصلاح إلى الطلاح ومن الطلاح إلى الصلاح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتسأله عائشة رضي الله عنها عن السر في إلحاحه في هذا الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن القلب أشد تقلبا من القدر ملآن. وقال أيضا: وما سمي القلب قلبا إلا لشدة تقلبه. فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على السنة وعلى التوحيد الخالص والمنهج القويم وعلى دينه، حتى نلقاه غير فاتنين ولا مفتونين. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا أدري هل يعلن المشرفون على هذه الدورة المباركة عن اختتام هذه الدورة الرسمية، أم أني أنا الذي أعلن عنها. ومن المفروض أنني أشكرهم على جهدهم واجتهادهم في إحياء العلم وإقامة مثل هذه الدورات العلمية التي أتاحت لنا الفرصة أن يجتمع أهل الشرق مع أهل الغرب. على حد قول الشاعر: نصحنا ونحن متباعدون دارا، ولكن كلنا في الهم شرق. فإذا ما أعلن المشرفون فأنا أعلن عن اختتام هذه الدورة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين عليها، وأن يجعلها في ميزان حسناتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبارك الله في الحضور. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.